اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. كلام يقع في مقدار دلالة الإجماع. معقد الإجماع أو مورد اتفاق الأصحاب يكون على نحوين. نحو الأول من الفتاوى وموارد الإفتاء، فتاوى الأعلام تكون مختلفة. أحيانا في الإجماع تكون موارد الإجماعات، تكون فتاوى الأعلام مختلفة بالعموم والخصوص. فبعض الفتاوى تكون أعم والبعض الآخر يكون أخف. عليكم السلام ورحمة الله. فالنسبة بين الفتويين، بين الرأيين، تكون نسبة العموم والخصوص المطلق. كما لو أفتى البعض بنجاسة مطلق الكافر، يفتي بعض الأعلام بنجاسة مطلق الكافر، والبعض الآخر يفتي بنجاسة خصوص الحربي ما عدا الكتاب. الأول يفتي بنجاسة الكتاب، بنجاسة الكافر مطلقا كتابيا كان أو غيره، والبعض الآخر يفتي بنجاسة الكافر، وهذا معنى الإجماع، الإجماع على نجاسة الكافر. لكن يقع الفرق بين الفتوى الأولى والثانية في العموم والخصوص. الفتوى الأولى أعم مطلقا من الفتوى الثانية. فالأولى تكون على نجاسة الكافر مطلقا، الثانية تكون على نجاسة غير الكتابي، وإن اتفق الجميع، جميع الأصحاب يتفقون على أصل النجاسة، لكن يختلفون في حدود تلك النجاسة، هل خصوص غير الكتابي أو مطلق الكافر كتابيا كان أو غيره. هذا النحو لا شك في تحقق الإجماع بالنسبة إليه في مورد الخاص. مورد الخاص لا شك في تحقق الإجماع فيه، فنقول اتفق الأصحاب جميعا على نجاسة الكافر الحربي مثلا، اتفقوا على ذلك، ويكون هذا الإجماع حجة في مورد الخاص بالطريقة المتقدمة بحساب الاحتمالات. وأما بالنسبة إلى مورد الخلاف، فمورد الخلاف لا يكون الإجماع فيه حجة، بل لم يتحقق الإجماع أصلا، مو أن الإجماع ليس بحجة، أصلا ما عندنا إجماع على نجاسة الكافر الكتابي. الكافر الكتابي لا إجماع على نجاسته، لم يتحقق الإجماع موضوعا، صغر الإجماع لم تتحقق، فنقول بعدم الحجية. هذا النحو الأول، وحكم واضح أن الإجماع يتحقق في مورد الخاص ويكون هذا الإجماع حجة. أما بالنسبة إلى مورد العام، مورد الافتراق، لا يكون الإجماع بالنسبة إليه حجة، بالنسبة للحاضر لا يكون حجة. هذا النحو الأول. النحو الثاني ما إذا كانت الفتاوى متفقة وليست بمختلفة كما في النحو الأول بنسبة العموم والخصوص المطلق. لا، الفتاوى تكون متفقة ولا خلاف في أصل الفتوى، في أصل الحكم لا خلاف فيه. مثلا مر علينا في الرسالة العملية، مثلا مسألة الإجماع على جواز الوضوء والشرب من الأنهر الكبيرة المملوكة لأشخاص بالخصوص. إذا كان النهر كبيرا متراميا، فأجمعوا على جواز الشرب منه وعلى جواز الوضوء منه وإن لم يعلم برضا المالك. هاي مسألة مرت علينا بالمنهاج مذكورة، يجوز الوضوء والشرب من المياه الواسعة. هكذا بالنسبة إلى الأراضي الواسعة المترامية الأطراف أيضا تجوز الصلاة فيها وإن لم نعلم برضا المالك بالخصوص. إذا أجمعوا على أصل الحكم واتفقوا على ذلك من دون فرق بين فتوى وفتوى، أصل الحكم متفق عليه وكانت هناك بعض الخصوصيات التي تذكر. مثلا إذا علمنا بجواز الوضوء والشرب، نسأل مثلا في بعض الخصوصيات، في خصوصيات الحكم، نقول هل يجوز مثلا أخذ شيء من الماء؟ مثلا قلنا بجواز الوضوء والشرب، لكن نسأل نقول هل يجوز أخذ شيء من الماء؟ هذا فيما يرتبط بالماء. أو هل يجوز مثلا نصب خيمة على تلك الأرض؟ قلنا الأرض يجوز الصلاة فيها، يجوز الجلوس والنوم فيها. أما مثلا نصب خيمة، هل يجوز ذلك أو لا؟ فمرة نلحظ أصل الحكم، ومرة نلحظ بعض الخصوصيات وبعض حدود هذا الحكم. مرة نلاحظ أصل الحكم، الاتفاق على أصل جواز الشرك وأصل جواز التصرف قلت بعبارة أدق، ومرة نلحظ بعض الخصوصيات. إذا كان الأمر كذلك فنقول إذا قارنا بين أصل الحكم، إحنا قاعد نتحدث عن فتوى حتى لا ننسى، نتحدث عن فتاوى، عن إجماع، الفتاوى فيه ليست بمختلفة، الفتاوى فيه متطابقة ليست بمختلفة، كما في النحو الأول اللي كان هناك خلاف بالعموم والخصوص المطلق بين الفتاوى. نتحدث عن فتاوى متفقة، نقول مرة نتكلم عن أصل الحكم ومرة نتكلم عن خصوصيات الحكم. في الحالة الثانية نقول لا شك في أن كشف الإجماع عن أصل الحكم هذا أقوى وأشد وآكد من كشف الإجماع عن الخصوصيات. إذا ما قارنا بين أصل الحكم وبين الخصوصيات، نقول أن كشف الإجماع عن أصل الحكم هذا أقوى وآكد من كشف الإجماع عن الخصوصيات. إذا ما قارنا بين الخصوصيات وبين أصل الحكم، نشوف أن أصل الحكم أقوى وأشد وآكد. حتى لو افترضنا مطابقة الفتاوى، إحنا قاعد نتحدث عن الحالة الثانية التي نفترض فيها اتفاق الفتاوى، فنقول كشف الحكم، كشف الإجماع عن الحكم ولو بنحو القضية المهملة من دون الحديث عن الخصوصيات، هذا أقوى وأشد وآكد من كشف الحكم عن الخصوصيات بنحو القضية الكلية وبلحاظ جميع الخصوصيات وجميع حدود الفتوى. والسر في ذلك، السر في الأقوائية في الكشف، هو أن الإجماع كما ذكرنا قائم على أساس توسط الارتكاز بين الإجماع وبين الدليل المنكشف بالإجماع. هيك بينا الطريقة، قلنا الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز هو الكاشف حقيقة عن الدليل الشرعي. إذا لاحظنا هاي الطريقة نجد أن تفسير هاي الأقوائية يكون واضحا، لأن الارتكاز لما كان الارتكاز أمرا يمكن أن لا يقع الخطأ في إدراك أصله، يكون الكشف عن أصل الحكم أقوى. لكن مع ذلك خصوصيات هذا الارتكاز قد يكتنفها بعض الغموض والتشويش. صحيح إحنا قلنا في درس سابق أن الارتكاز أمر حسي ويدرك بالحس، وأمر إذا لم نقل هو حسي فقريب من الحس على الأقل، إذا مو منظور، إذا مو محسوس، على الأقل شأن العدالة، في أن العدالة أمر ليس بحسي لكن قريب من الحس، إلى مظاهر حسية تدرك تلك المظاهر بالحس. الارتكاز أيضا نقول كذلك، صحيح هو أمر حسي لكن قد يدرك المجمعون هذا الارتكاز في زمان المعصوم عند طبقة الرواة وحملة الحديث يدركون أصل الارتكاز، لكن هذا لا يمنع من وقوع بعض الغموض والتشويش في خصوصيات هذا الارتكاز وتفصيلاته وحدوده. صحيح احنا ندرك الامر المحسوس ولا نختلف فيه، لكن قد نختلف في بعض خصوصياته. الان الجو بارد الحمد لله، ندرك اصل البروده، لكن قد شخص مثلا يقول الجو بارد كلش كما اني مثلا، قد شخص اخر يقول لا الجو معتدل مثلا بروده بسيطه. ندرك اصل البروده لكن نختلف في بعض الخصوصيات، نخطئ مثلا في إدراك بعض الخصوصيات للارتكاز الحسي. ف فهذا الارتكاب صحيح أصله هو أمر محسوس لا يقع الخطأ فيه، لكن حدوده، تفصيلاته، امتداداته، تفصيلاته، خصوصياته، هذا قد يقع التشويش، قد يكتنفه بعض التشويش والغموض بحيث يمكن أن يقع خلاف فيها. لذلك نقول كشف الإجماع عن أصل الحكم أقوى وأشد وآكد من كشف الإجماع عن تفصيلات وخصوصيات المسألة. ويترتب على ذلك أن أي شك يراود الفقيه في خصوصية من خصوصيات الحكم لا بد فيه من الرجوع إلى مقتضى الأصول العملية. أي شك يراود الفقيه في خصوصية من خصوصيات الحكم لا يجوز للفقيه أن يتمسك بالإجماع ويقول أجمع الفقهاء مثلا على تلك المسألة. ليش؟ لأن هذا الشك يعني عدم تحقق الارتكاز ولو عند الفقيه هذا الشك. الشك في أي خصوصية من خصوصيات الفرع، أي خصوصية من خصوصيات المسألة، هذا لا يجوز التمسك بإطلاق الإجماع وأن الجماعة اتفقوا وأجمعوا على أصل الحكم. فإذا شكينا في خصوصية من خصوصيات الحكم نرجع ونتمسك بإطلاق الإجماع، هذا الأمر لا يجوز. لا يجوز التمسك بإطلاق الإجماع، بل نرجع في تلك الخصوصية إلى مقتضى الأصول العملية، اللي الأصل العملي قد يقتضي في مورد البراءة وقد يقتضي في مورد آخر مثلا الاشتغال والاحتياط. وهذا خلاف ما لو شك الفقيه في خصوصية حكم وكان الدليل على الحكم دليلا لفظيا. إذا كان الدليل على الحكم دليل لفظي يختلف عما لو كان الدليل على الحكم دليل هو الإجماع. بالإجماع لا يمكن لنا التمسك بإطلاق معقد الإجماع لإثبات خصوصية معينة. نقول أجمع الأصحاب على جواز التصرف في الأرض الواسعة، نتمسك بإطلاق هذا الإجماع ونقول بجواز نصب خيمة وبجواز نقل الماء مثلا إلى مكان آخر. هذا لا يجوز صناعيا وفنيا، لا يجوز التمسك بإطلاق الإجماع. نعم إذا كان الدليل دليلا لفظيا وكان للدليل اللفظي إطلاق حينئذ يمكن التمسك بإطلاق. لو كان الدليل على الجواز رواية من الروايات، رواية مشخصة، لو كان الدليل على الجواز، على جواز التصرف في تلك الأرض أو ذاك الماء هو رواية، يمكن التمسك بإطلاق الرواية لنقول مثلا بجواز نقل الماء أو جواز نقل الخيمة. لكن هذا لا يصح فيما لو كان الدليل دليلا إجماعيا. إذن لا يمكن التمسك بإطلاق معقد الإجماع، ويجوز التمسك بإطلاق الدليل اللفظي. وهذا معنى ما اشتهر على الألسن من أن الإجماع دليل لفظي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هاي القضية المشهورة اللي دائما نذكرها باللمعة وبغير اللمعة، بالمكاسب مثلا دائما تذكر، أساسها هو هذا، منشأها هو هذا، هو أن الإجماع لما كان يكشف عن الدليل بتوسط الارتكاز، هذا الارتكاز قد يدرك أصله لكن قد يكتنف بعض أطرافه وتفصيلاته الغموض، مما يعني الشك في بعض التفصيلات، وبالتالي لا يكشف عن الدليل. الارتكاز لا يكشف عن الدليل بلحاظ تلك الخصوصية. نعم يكشف عن الدليل بلحاظ أصل الحكم، لكن لا يكشف عن الدليل بلحاظ تلك الخصوصية. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الفصل. قال: مقدار دلالة الإجماع. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، لما كان هاي الطريقة في الإجماع، اختص بالمقدار المتفق عليه. هذا شو وقت؟ هاي بالحالة الأولى، فيما إذا كانت كما راح يذكر، هو اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. هذا أمر واضح لا ينبغي الشك فيه. الثاني يقول: ويعتبر رأسا، ابتدأ بتفصيلات النحو الثاني، يقول ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، يعني من دون تفصيلات، مو بنحو القضية الكلية مع تمام تفصيلاتها وحدودها، ولو أصل الحكم، ولو أصل الحكم بالنجاسة، ولو أصل الحكم بجواز التصرف في الماء أو الأرض في مثالنا. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما، هذا الكشف يكون أقوى دائما من كشفه، يعني من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، يعني ومن هو على شاكلة طبقة الرواة، يعني الذين يعيشون في ذلك العصر من المتشرعة وإن لم يكونوا رواة. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد إذا قارنا بين الارتكاز على أصل الحكم أو على الخصوصيات، يقول نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدود الارتكاز وامتداداته وتفصيلاته من قبل المجمعين، هذا احتمال وقوع الخطأ، يعني الشيخ الطوسي حينما يدرك الارتكاز اللي موجود في طبقة الرواة هو قد يخطئ في إدراك حدود هذا الارتكاز، لكن لا يمكن أن يخطئ في إدراك أصل الارتكاز. يقول نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدود الارتكاز وامتداداته وتفصيلاته من قبل المجمعين أقوى، احتمال وقوع الخطأ أقوى نسبيا يعني بالقياس وبالإضافة من احتمال خطأهم، خطأ المجمعين في أصل إدراك ذلك الارتكاز الذي هو أمر محسوس، ما يمكن أن يقع الخطأ في أصله، قد يقع الخطأ في تشخيص حدوده. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة، هذا تتم للبحث اللي ذكرناه اللي قلنا يترتب عليه شنو؟ يترتب على ذلك أن الارتكاز لما لم يكن منصبا في عالم لفظي لا يتمثل في ألفاظ مشخصة، هو قضية معنوية، فحينئذ مجرد أن يشك الفقيه في تفصيل من التفصيلات لا يجوز أن يتمسك بإطلاق الإجماع. الإجماع ما ذي إطلاق، الإجماع ما ذي إطلاق، ليس للإجماع لسان حتى يتمسك بإطلاقه، هو قضية معنوية، فنختصر فيه على القدر المتيقن ونرجع فيما عدا القدر المتيقن إلى مقتضى الأصول العملية. يقول فإن الارتكاز بحكم كونه هي قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وبعض إطلاقاته، فما إلى إطلاق، ما إلى إطلاق، نرجع في كل ما عدا القدر المتيقن إلى الأصل العملي بخلاف ما لو كان الدليل لفظيا يتمسك بإطلاقه في إثبات جميع الخصوصيات والتفاصيل. ثم ينتقل المصنف لبيان الإجماع البسيط والإجماع المركب. ينقسم الإجماع كما نعلم جميعا إلى الإجماع البسيط والإجماع المركب. الإجماع البسيط المقصود من هو الاتفاق على قول واحد في المسألة المعينة، يتفق على أمر واحد في مسألة معينة، في على رأي واحد في المسألة المعينة، كالاتفاق مثلا على استحباب الإقامة بالنسبة إلى النساء، هذا أمر متفق عليه، اتفقوا على أن النساء بالنسبة لهم الإقامة مستحبة، وإن اختلفوا مثلا في الإقامة بالنسبة إلى الرجال فقال البعض بوجوب الإقامة بالنسبة إلى الرجال ولو في بعض الصلوات الجهرية مثلا، فبالنسبة إلى النساء الإقامة مستحبة بالاتفاق، هذا إجماع يسمى بالإجماع البسيط. هذا القسم من الإجماع هو الملحوظ في كل كلامنا المتقدم، كل كلامنا المتقدم كان الملحوظ في هذا القسم الإجماع البسيط، وتقدم أن هذا الإجماع حجة بحساب الاحتمالات، هذا القسم الأول. القسم الثاني الإجماع المركب، وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي جميع العلماء لنفي وجه ثالث. الإجماع المركب هو الاستناد إلى مجموع آراء الأعلام في الاستناد في شنو الاستناد إلى ذلك؟ الاستناد إلى ذلك في نفي وجه ثالث قد يدعى مثلا في المسألة. مثال الإجماع المركب، ما لو انقسم العلماء المتقدمون في مسألة إلى قولين، في مسألة مثلا وجوب صلاة الجمعة إلى مسألتين، البعض مثلا قال بوجوب الجمعة تخيرا، قال الجمعة واجب تخيري بين الجمعة وبين الظهر، هذا القول الأول. والقول الثاني، القول الثاني قالوا بحرمة صلاة الجمعة، ما عندنا إلا هذين القولين، قول بالوجوب التخييري وقول بالحرمة بحرمة صلاة الجمعة. يستند إلى هذين القولين حتى نبين الإجماع المركب، نقول يستند إلى هذين القولين، هذان القولان يمثلان شنو؟ يمثلان مجموع أقوال الأعلام، ما عندنا قول ثالث، ما عندنا عالم يشذ عن هذين القولين، فيستند إلى هذين القولين اللذين يمثلان رأي مجموع الأعلام في شنو؟ في نفي وجه ثالث، وهو مثلا الوجوب التعييني، وهو الوجوب التعييني. نقول ننفي بالإجماع المركب، ننفي شنو؟ ننفي القول الثالث، أو قل بالأدق الوجه الثالث، ننفي الوجه الثالث وهو القول بالوجوب التعييني. كل الأعلام اتفقوا على نفي هذا الوجه الثالث. القائلون بالقول الأول، القائلون بوجوب الجمعة تخيرا، هم ينفون وجوب صلاة الجمعة تعيينا. واضح هذا؟ هو حينما يفتي بوجوب صلاة الجمعة تخيرا، هو ينفي وجوب صلاة الجمعة تعيينا، هذا القول الأول. القول الثاني أيضا كذلك، القائل بحرمة صلاة الجمعة هو ينفي وجوب صلاة الجمعة تعيينا، ولا قول ثالث لنا، ما عندنا قول ثالث. إذن أجمعوا على نفي الوجوب التعييني لصلاة الجمعة. هذا الإجماع مو إجماع بسيط، ما عندنا قول واحد ينفي الوجه الثالث، الوجه الثالث منفي بواسطة قولين، استندنا إلى هذين القولين في نفي الوجه الثالث، هذا هو الإجماع المركب. هذا إذا اتضح نجي نسأل، نقول تقدم أن الإجماع البسيط حجة وبالطريقة المتقدمة، نسأل هل أن الإجماع المركب يكون حجة أو لا؟ الإجماع المركب حجة أو ليس بحجة؟ الجواب عن هذا يقتضي التفصيل بين حالتين. الحالة الأولى حتى نجاوب نقول الإجماع المركب حجة أو ليس بحجة، لنا حالتان. حالة شوية خلينا ندقق، حالة نفترض فيها أن القائل بالقول الأول والقائل بالقول الثاني ينفي الوجه الثالث بصورة مستقلة، ينفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه. يعني حينما نسأل هذا القائل بالقول الأول، نقول له أنت تقول بوجوب صلاة الجمعة على التخير، أنت تنفي وجوب صلاة الجمعة تعيينا باعتبارك التزمت بقولك؟ يقول لا، أنا أنفي القول الثاني أو الوجه الثاني وهو الوجوب التعييني وإن لم يتم الدليل على قولي. يعني أنا أنفي الوجه الثالث بشكل مستقل ومنفصل عن التزامي بقولي، سواء تم الدليل على قولي أو لم يتم الدليل على قولي، فأنا أنفي الوجه الثالث. شلون؟ مثلا كما لو كان عنده روايتين، رواية تدل على مدعاة ورواية تدل على نفي الوجه الثالث، تمامية الرواية الثانية لا ترتبط بتمامية وعدم تمامية الرواية الأولى، يقول أنا حتى إذا ما تم الدليل على قولي، حتى لو نوقش في قولي من قبل الخصم من قبل القسم الثاني من العلماء وأبطلوا قولي بالوجوب التخييري، أنا أبقى ألتزم بعدم الوجوب التعييني. ليش؟ يقول لي عندي رواية صحيحة، عندي رواية صحيحة ثانية دلت على نفي الوجه الثالث. هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى هي حالة ما لو كان كل واحد من القولين، كل واحد من القسمين ينفي الوجه الثالث بشكل مستقل ومنفصل عن التزامه برأيه، كما لو كان عنده دليل آخر. هنا شنو الحكم؟ هذا بالحالة الأولى الإجماع المركب يكون حجة أو لا يكون حجة؟ الجواب أنه لا شك في حجية هذا النحو من الإجماع. في شنو؟ في نفي الوجه الثالث. هذا النحو من الإجماع هذا هو حجة في نفي الوجه الثالث، اللي يكون بكلا القسمين ينفي الوجه الثالث بشكل مستقل عن التزامه بقوله، هذا لا شك في حجيته، هو حجة شأن الإجماع البسيط. كيف كان الإجماع البسيط حجة؟ هذا أيضا هو حجة كما كان الإجماع البسيط حجة. بل في الحقيقة هاي الحالة، الحالة الأولى هي فرد ومصداق من مصادق الإجماع البسيط. أصلا هاي الحالة الأولى هي موضوعا إجماع بسيط مو إجماع مركب. ليش؟ لأننا قلنا أن كل واحد من العلماء، كل واحد من القسمين هو ينفي الوجه الثالث بشكل مستقل عن التزامه برأيه، فهو عنده دليل مستقل على مثلا نفي الوجه الثالث. كل واحد إذا نجي نسأله يقول أنا أنفي الوجه الثالث، وبالتالي يصير عندنا إجماع بسيط على نفي الوجه الثالث. كل علاقة بالتزاماتهم وأقوالهم ما إلى علاقة بأقوالهم والتزاماتهم السابقة. لذلك هم يقولون كل واحد واحد، إذا كان العلماء 100 كل واحد من أولئك 100 حينما نسأله يقول أنا أنفي الوجه الثالث، أنفي الوجوب التعييني. فيصير عندنا بالحقيقة إجماع بسيط، أصلا مو إجماع مركب، هذا إجماع بسيط وحجيته تدخل في حجية الإجماع المتقدم. هم في الحقيقة متفقون على نفي الوجه الثالث بقطع النظر عن أقوالهم، وهو معنى الإجماع. شنو معنى الإجماع البسيط؟ الإجماع البسيط هو اتفاق الأعلام جميعا على قول واحد. ذولا أيضا كذلك في محل كلامنا اتفقوا على نفي الوجه الثالث في مسألة واحدة، هذا إجماع بسيط. هذا إذا خارج عن محل كلامنا، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، ونفترض فيها أن يكون نفي كل واحد من القسمين، احنا فارضين عندنا قسمين التزم كل واحد منهم بقول غير القول الثاني، ما عندنا الا قولين، نستند في هذين القولين الى نفي الوجه الثالث. بالحالة الثانية نفترض ان نفي الوجه الثالث لا يكون بصورة مستقلة عن التزام كل واحد بقوله، انما يكون نفي للوجه الثالث في طول التزامه برأيه، بخلاف الحالة الأولى. بالحالة الأولى قلنا أكو عرضية بين التزامه بقوله وبين نفيه للوجه الثالث. بالحالة الثانية نقول لا أكو طولية، هو إنما رفض الوجه الثالث لأجل التزامه بقوله، لأن عند رواية دلت على الوجوب التخييري هو ينفي بذلك الوجوب التعيين. فنفي للوجه الثالث يكون في طول التزامه بقوله، هكذا بالنسبة إلى القول الثاني. يقول أنا لأن التزمت بحرمة صلاة الجمعة ألتزم تبعا لذلك، ألتزم في طول ذلك عدم الوجوب التعييني. يعني يدل كل قول من أقوال هذين القسمين، يدل كل قول على نفي الوجه الثالث، قولوا ياي بالدلالة الالتزامية. هاي الرواية يقول كما تدل على مدعاي آني، هاي الرواية كما تدل على الوجوب التخييري، هي تدل بالمطابقة، هي تدل بالالتزام على نفي الوجوب التعييني لمكان التضاد بين الأحكام. ما يمكن رواية تدل على الوجوب على تدل على حرمة صلاة الجمعة، وفي نفس الوقت هي حيادية من ناحية الدلالة على الوجوب التعييني. هي نفسها الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة لأجل التضاد بين الأحكام اللي قريناها سابقا بالتمهيد، لأجل هذا التضاد بين الأحكام نقول أن الرواية تدل بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب التعييني. هاي الحالة الثانية، قلنا نفي الوجه الثالث يكون في طول التزام الأصحاب بأقوالهم. هذا شنو حكمه؟ هل يكون هذا الإجماع حجة أو لا يكون حجة؟ المصنف يقول باستذكار طريقتنا في حجية الإجماع وفي كشف الإجماع على الدليل الشرعي بتوسط الارتكاز بناء على حساب الاحتمالات، إذا التفتنا إلى أن احنا طريقتنا في كشف الإجماع عن الدليل الشرعي مبنية على حساب الاحتمالات، يكون الجواب واضحا وهو عدم حجية هذا الإجماع. هذا الإجماع لا يكون حجة. الإجماع المركب طبعا هاي الحالة الثانية هي خصوصا هي الإجماع المركب حقيقة. الحالة الأولى قلنا داخلة في الإجماع البسيط، هاي الحالة الثانية الإجماع المركب حقيقة لا يكون حجة. لذلك احنا نفصل بين حجية الإجماع في البسيط وعدم حجية الإجماع المركب. لا يمكن أن نقول الإجماع حجة مطلقا، الإجماع إما أن يكون حجة إذا كان بسيطا وإما لا يكون حجة إذا كان مركبا. والسر في ذلك هو اعتمادا على طريقتنا، احنا طريقتنا في كشف الإجماع عن الدليل مبنية على حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية لفتوى المجمعين. يقول في محل كلامنا احنا اذا انقسمنا الى قولين وكل قول انما ينفي الوجه الثالث استنادا الى قوله، حينئذ نفي الوجه الثالث احنا نريد نثبت عدم حجية الاجماع المركب في شنو؟ في نفي الثالث. نقول الاجماع المركب ليس حجة في نفي الوجه الثالث. ليش؟ يقول لأننا بالإجماع المركب سنخسر نصف القيم الاحتمالية. قطعا نخسر نصف القيم الاحتمالية. ليش؟ لأن القول الأول إنما ينفي الوجه الثالث اعتمادا على قوله، اعتمادا على مبناه، اعتمادا على رأيه. هكذا بالنسبة إلى الثاني. فإحنا إذا التزمنا بالقول الأول راح نخسر القيم الاحتمالية المتأتية من القول الثاني، وإذا التزمنا بالقول الثاني راح نخسر القيم الاحتمالية المتأتية من القول الأول. يعني مثلا خلينا نأخذ الأربعة الأوائل، الشيخ الصدوق الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخان الطوسي والصدوق. إذا كل واحد التزم بقول، كل اثنين من أولئك الأربعة التزم بقول صحيح القائلان الأولان ينفيان الوجه الثالث، هكذا بالنسبة إلى الثالث والرابع، لكن إنما القائلين بالقول الأول ينفيان الوجه الثالث اعتمادا على قولهم، فإما أن نلتزم بقول الأول فالقيم الاحتمالية المتأتية من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لا تنفعنا، لأن إحنا نخطئ هذا القول. فأولا راح تقل القيم الاحتمالية كم القيم الاحتمالية راح تقل، وبالتالي راح يقل المضاعف الكمي، وهكذا بالنسبة إلى المضاعف الكيفي أيضا راح يقل، لأن القولين متعارضان يكذبان بعضهما البعض الآخر. هذا ما كان موجود مثلا في التواتر. بالتواتر حينما يدخل المخبر الأول يخبر بموت زيد وهو نفس هذا المحور مثلا موت زيد، حينما يدخل المخبر الثاني ويخبر بموت زيد هو لا يتعرض إلى كذب الأول، ما يكذب الأول، بل بالعكس قد يؤيد. هذا بالإجماع المركب ما موجود، الفتوى الثانية تكذب الفتوى الأولى، فإذا كذبت الفتوى الأولى ونفي الوجه الثالث هو تابع الوجه الأول لأصل الوجه لأصل الالتزام، بالتالي راح يسقط حتى المدلول الالتزامي، راح يسقط هذا التكذيب، وبالتالي حينئذ راح تقل القيم الاحتمالية من ناحية الكم، وهكذا من ناحية الكيف، فلا نصل إلى يقين وقطع بصدق الفتوى. يا فتوى نفي الوجه الثالث، لا نصل إلى يقين لتعارض القيم الاحتمالية ولقلة القيم الاحتمالية أصلا، وبالتالي لا يكون الإجماع المركب حجة في نفي الوجه الثالث. قال نعم. لا ليش؟
اعتمدنا على الإجماع المركب من كلا القول، فعندما نفى القول الأول أو صرنا بالقول الأول القول الثاني بعد الإجماع المركب.
لا، إحنا حينما نسأل أي واحد من ذول الأعلام المئة نقول له هل ينتفي، مو احنا كنا نشوف معقد الاجماع المركب كنا نلتفت له، شنو معقد الاجماع المركب؟ اكثر من مره قلت نفي الوجه الثالث. حينما نسال كل واحد من ذول المئة نقول له الوجه الثالث منتفي، الوجوب التعييني منتفي، يقول نعم، كلهم يقولون نعم، هو هذا معنى الاجماع. الاجماع هم ان يتفقوا على مساله واحده، الاستناد إلى أقوال الجميع في نفي وجه ثالث، هذا الوجه الثالث منفي عند الجميع، فعندنا إجماع، لكن إجماع مو بسيط، إجماع مركب جاي نتيجة قولين، فعندنا إجماع لكن ليس بحجة. لا تقولون ما عندنا إجماع أصلا.
الإجماع من اللازم من المطالب.
أي من أي دلالة؟
إذا اعتمدنا على المجموعة الأولى على قولهم المطالبي راح ينفي القول الآخر المطالب، مو لازم لازم
جيد،
فإذا نفينا القول الثاني المطابق يستلزم نفي اللازم فينتهي الموضوع.
إيه بس بالنتيجة أقول حينما نسأل الجميع، حينما نسأل الجميع عن نفي الوجه الثالث كلهم يجمعون وبضرط قاطع وبصوت واحد يقولون الوجه الثالث منفي، هذا نقول عنه إجماع مركب، هذا إجماع مركب. نعم بالإحاظة الدلالات المطابقية ما عندنا إجماع، لكن بالإحاظة الدلالة الالتزامية عندنا إجماع، هذا خلينا نصطلح عليه بالإجماع المركب. هذا نسأل نقول هذا حجة أو ليس بحجة؟ قلنا هذا ليس بحجة اعتمادا على تجميع القيم الاحتمالية. قال الإجماع البسيط والمركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر. قارين باللمعة شنو الفرق بين القول وبين الوجه والاحتمال. الوجه والاحتمال هو مجرد وجه يطرح في المسألة، إذا كان هناك قائل به يسمى قولا وإلا فيبقى اسمه وجه واحتمال. فالمصنف تعبير دقيق يقول ثلاثة وجوه أو أكثر. ليش؟ يقول لأن عندنا الوجه الثالث ماكو قائل به، عندنا إجماع مركب، عندنا قولين ما عندنا قائل بالوجه الثالث، لذلك هو يسميه وجه. ولذلك احنا دائما نقول نفي الوجه الثالث اللي نسلنا له به الوجوب التعيين. قال والمركب وهو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب، ينتفي يعني يستند إلى آراء الجميع في نفي الوجه الثالث بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا، هاي الحالة الأولى الإجماع المركب، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، إذا كان كذلك شلون بصورة مستقلة؟ قلنا كما لو كان عند روايتين، رواية تثبت مدعى ورواية في الوجه الثالث، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط، هذا مصداق من مصادق الإجماع البسيط، هذا خارج عن المركب، وحكم هذه الحالة هي حكم الإجماع البسيط من الحجية، حجية الإجماع على نفي الثالث. وإن افترضنا، هاي الحالة الثانية، وإن افترضنا أننا في الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي وإن افترضنا أننا في الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي شلون يرتبط؟ قلنا بالدلالة الالتزامية بناء مثلا على التضاد بالأحكام، هو إذا التزم بالوجوب فقطعا هذا الدليل الذي يدل على الوجوب ينفي الحرمة بمقتضى التضاد بين الحرمة والوجوب بإثبات ما تبناه من رأي، فهذا هو الإجماع المركب على نفي ثالث. هذا الإجماع المركب حقيقة، أما الحالة الأولى، الحالة الأولى داخلة في الإجماع البسيط ولا حجية فيه، لأن حجية الإجماع إنما هي باعتبار كشفه الناشئ، كشف عن شنو؟ كشف عن الدليل بتوسط الارتكاز. الناشئ هذا الكشف من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فإذا علمنا بالخطأ راح نفقد ونخسر قسم أو نصف، إذا كانت الأقوال متناصفة راح نخسر نصف القيم الاحتمالية، هاي مو قيمة احتمالية، هاي مو قرينة احتمالية، القرينة هي التي تشكل دليلا، هاي القرينة نعلم بكذبها لكن لا على التعيين، إما القسم الأول وإما القسم الثاني. فإذا كان الإجماع سابقا يحصل 100 قرينة، الآن الإجماع راح يحصل مثلا 50 قرينة، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب، مو كل القيم الاحتمالية تدخل، راح نختار قسم وتبقى ويانا قسم. فإذا التفتنا إلى التكاذب، على التكاذب أيضا يشكل قرينة عكسية يضعف من القيم الاحتمالية، لأن إحنا إذا كانت مثلا احتمال الصواب في كل فتوى مثلا نصف 50%، بملاحظة الفتوى الأخرى المعاكسة راح يقل احتمال الصواب، نقول لا قد يصل إلى الربع أو أقل من الربع، فالمضاعف الكمي راح يضعف، المضاعف الكمي راح يضعف، وبالتالي لا يحصل لنا قطع ويقين بمطابقة الفتوى للواقع وكشفها عن الدليل، لأنها متعارضة في نفسها كما هو واضح. وصلى الله على محمد وآل محمد. عفوا نسيت أنبه على أمس ذكرنا في العامل الثالث، ذكرنا مسألة نجاسة الكافر، وإحنا أشرنا من خارج قلنا مثال مسألة نجاسة الكافر وكيف أن هناك قرائن عكسية في نجاسة الكافر، من الأسئلة التي وردت في بعض الروايات قرائن عكسية تدل على عدم وجود هكذا ارتكاز. أنا نقلت هذا من بحث المصنف وأشرت إلى أن المصنف ذكر أن هناك روايات، أنا قلت بحسب تتبعي ما لقيت بعض الروايات، بعض الإخوان شيخ منتظر شيخاني لقوا بعض الروايات تذكر في الأسئلة أن السائل يذكر أن المجوسي يشرب الخمر ويأكل الميتة، فأكو روايات، أنا أستدرك على كلامي ماكو روايات، بعض الإخوان جابوا بعض الروايات، بعض الروايات منقولة في أذكر العنوان في الباب 73 من أبواب النجاسات، إذا تحبون تراجعون الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث التاسع، وأكثر من حديث لكن هذا الحديث التاسع أيضا موجود بالوسائل. وصلى الله على محمد وآل محمد.
أنا ما أنساكم من الدعاء والزيارة.